بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث يحكي فيه العرباض بن سارية رضي الله عنه إحدى مواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه في مناسبات رطيبة كالجمعة والعيدين، وكان فيما وراء ذلك يتخولهم بالموعظة، فيعظهم حينا ويسكت حينا، كما كانت هذه سنته صلى الله عليه وسلم، حتى لا يسأم الناس. فكان تارة يصلي بهم الصبح ثم يستقبلهم فيعظهم، لا سيما إن كان هناك حدث يحتاج إلى تنبيه، أو كان هناك نعمة تحتاج إلى شكر أو غير ذلك. وكان ربما كانوا في سفر فجمعهم ليستريحوا من عناء السفر، وبعد أن يأخذوا راحتهم وعظهم صلى الله عليه وسلم. والموعظة ينبغي أن تخرج من قلب مؤمن بالله عز وجل مشفق على المنصوح، وكلما اكتملت في الناصح إيمانه بالله عز وجل وتقواه لله تبارك وتعالى وشفقته على المنصوح، كلما كان ذلك أبلغ في أن تصل النصيحة وأن تؤدي أثرها، ما دام أن السامع قد فتح قلبه. وإلا فإن هناك من يغلق قلبه على أن يسمع شيئا أو أن يستفيد بشيء. فلا شك أن أعظم موعظة هي موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي وصفه الله عز وجل أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكان يعظ أصحابه موعظة الشفيق عليهم الرحيم بهم، وهو في ذات الوقت أتقى الخلق لله وأشدهم لله خشية. وكان ومن ثم فكانت مواعظه هي أفضل المواعظ وأجلها، لا سيما إن كان السامع هم صحابته الكرام الذين فتحوا آذانهم وأحضروا قلوبهم واستعدوا لكي يستفيدوا من نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: أتيت جوامع الكلم، يختار لنصيحته الألفاظ الجامعة التي تؤدي الغرض وتؤثر في السمع والقلب، وهذا أيضا من عوامل نجاح الموعظة والنصيحة. وكان ربما كانت بعض المواعظ أولى من بعض أو أكثر أثرا من بعض، وكانت واعظ التي وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها صحابته موعظة جليلة، وكان من آثار تلك الموعظة أن وجلت القلوب وذرفت العيون. وهذه أحوال المؤمنين الصادقين حينما يعرض لهم ذكر الله عز وجل وذكر الجنة والنار، حينما يذكرون بالله عز وجل يتذكرون فتلين قلوبهم وتخشع وتخبت إلى ذكر الله تبارك وتعالى وتتحرك مدامعهم، وكانت هذه الموعظة موعظة بليغة فوجلت القلوب وذرفت العيون. ولعله صلى الله عليه وسلم قد أشار في تلك الموعظة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم، وقد تكرر هذا في مرات عديدة منذ أن أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم علامات جعلها بينه وبينه، متى رآها صلى الله عليه وسلم علم أن أجله قد اقترب، منها تمام الدين. فلما أنزل الله عز وجل عليه في حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم، وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة موعظة بليغة في خطبة بليغة عرفت في التاريخ بخطبة الوداع، لأنها كانت واضحة معالم الوداع فيها. قال فيها صلى الله عليه وسلم: اسمعوا عني فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لأن الله عز وجل قد أشار إليه إلى دنو أجله، لأن الدين قد تم، وإنما يبقي الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا لأنه له مهمة إكمال الدين. فإذا بلغ دين ربه وأتم الله عز وجل عليه هذه الرسالة فلم يعد لبقائه في الدنيا حاجة، وإنما الأولى به أن يلحق بالرفيق الأعلى. وهذا أيضا ما نعى الله عز وجل به نفسه إليه لما أنزل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فإذا جاء النصر ودخل الناس في الدين أفواجا فهو نفس المعنى الذي ذكره الله عز وجل في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم. وها هنا إشارة إلى أنه إذا جاء النصر ودخل الناس في دين الله أفواجا فقد انتهت رسالتك أيها الرسول. إذن فلتختم حياتك، وهذه من اللطائف العجيبة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أتقى الخلق لله وأشد الناس لله خشية وأكثرهم فيه جهادا، أن يقال له إذا ما اقتربت نهاية حياتك وإذا ما اقتربت نهاية دعوتك وإذا ما اقتربت نهاية جهادك فلتكثر من الطاعات أكثر، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر بعد إذ أنزل الله عز وجل عليه هذه الصورة أن يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وأن يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. ودعا فاطمة رضي الله عنها لما نزلت عليه تلك الصورة فأسر إليها بحديث لم تكشف عنه رضي الله عنها إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، قال لها: إنه قد نعيت إلي نفسي وإنك أول أهلي لحوقا بي. وقد كان فقد قبضت رضي الله عنها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو من 6 أشهر. وهكذا فلعله في هذه المناسبة قد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثنايا تلك الموعظة ما يشير إلى أنه قد دنا أجله، وكان هذه رحمة من الله عز وجل بالأمة أن يهيئ لهم خبر مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما من مصيبة ألمت بالأمة أكثر من وفاته صلى الله عليه وسلم، فكان مما قدره الله عز وجل بقدره أن يشاع مقتله في غزوة أحد، ثم يكتشف أن هذا ليس صحيحا، ولكنه على أي حال عاشت الأمة في تلك اللحظات شعور وفاته صلى الله عليه وسلم، وثبت من ثبت واضطرب من اضطرب، ونزلت الآيات لكي تبين للأمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على كرامته على الله، ومع أنه أكرم الخلق على الله، إلا أنه يبقى رجل من الرجال، ويبقى دين الله عز وجل قائم طالما أن الله قد أرسل رسوله وأتم عليه الرسالة. فينبغي على المؤمنين أن يقوموا بدين الله تبارك وتعالى. ثم جاءت تلك المناسبات المتعددة التي أشار فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دنو أجله، وفي هذه الحادثة التي يحكيها العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فكأنهم فهموا هذا من إشارة كتلك التي وردت في غير ذلك من المناسبات، فطلبوا منه وصية جامعة يختم بها تلك الموعظة البليغة. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، وهذه من أجمع الوصايا، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. وتقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فهذه التقوى التي هي اسم جامع، شأنها شأن الإيمان، من الأسماء الجامعة التي تجمع كل خصال الخير. فمن أراد أن يكون من المتقين فليجعل بينه وبين عذاب الله وقاية، ولا وقاية له بينه وبين عذاب الله إلا بأن يفعل الطاعة ويترك المعصية. وهذه وتلك كلاهما على مرتبتين، فالطاعة منها الواجب ومنها المستحب، والمعصية منها الحرام ومنها المكروه، وكلاهما يحتاج إلى فعل وترك. فعلى أقل الأحوال أن يفعل الإنسان الواجب وأن يترك الحرام، ولكن إن أراد مزيدا من الوقاية، وإن أراد مزيدا من الابتعاد، وأراد مزيدا من الحماية، فليتابع الفرائض بالنوافل، وليجتنب المكروهات كما يجتنب المحرمات. كما تجد أن الإنسان متى استشعر خطرا فإنه لا يكتفي أن يفر منه إلى أقرب أمان، بل يحاول أن يبعد عنه قدر الإمكان. فمن وجد نارا مشتعلة فلا يكتفي أن يبتعد عنها خطوات ثم يقف يتفرج عليها، فربما زلت قدمه وانحرفت ودخلت في تلك النيران، أو انزلقت في تلك الحفرة. بل إن عادة الناس متى وجد الإنسان خطرا أن يفر منه، ولذا جاء في القرآن: ففروا إلى الله. فكل شيء تفر منه لا إليه، ولكن الله تبارك وتعالى تفر منه إليه، لأن الجنة جنته والنار ناره، والثواب ثوابه والعقاب عقابه. فإذا فمن أراد أن يفر من النار، من نيران الله، فليفر إلى جنته، ومن أراد أن يفر من عقاب الله فليفر إلى ثوابه، وحاصله أن يفر من معصية الله إلى طاعة الله. فلا يقال في شأن أحد تفر منه إليه، إلا في الله تبارك وتعالى تفر من عقابه إلى ثوابه، أي تفر من معصيته إلى طاعته. وكلما بالغ الإنسان في الابتعاد عن جانب المعصية حرامها ومكروهها، والدخول في جانب الطاعة واجبها ومستحبها، كلما كان أرجى لأن ينجو عند الله تبارك وتعالى. أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله عز وجل، تلك الكلمة الجامعة التي تشمل كل خصال الخير فعلا وتركا. ثم أوصاهم بأمر آخر وهو أن يسمعوا ويطيعوا لولاة أمورهم. قال: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وذلك أن الأمم والمجتمعات لا بد لها في لمن يقودها وينظم أمورها وشؤونها، فمتى خرج الناس عن طاعة من ينظم أمرهم وشؤونهم اضطربت أحوال الناس ولم تنتظم معايشهم. ولذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، حتى وإن كان الذي يتولى أمر الناس لا يرضونه الرضا التام. قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، مع أن الأصل في دين الله تبارك وتعالى أن هناك شروط في من يحكم المسلمين وفي من يكون خليفة لهم، منها أن يكون قرشيا، ولكنه حتى وإن تغلب عبد حبشي فإنه على الأمة أن تسمع وتطيع. إلا أنه ينبغي أن ينتبه في هذا الأمر إلى عدة أمور في غاية الخطورة، من أهمها أنه إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الناس يوظف هذا فيما يريد ويشتهي، حتى الأب مع أبنائه والمدرس مع تلاميذه والمدير مع مرؤوسيه إلى غير ذلك من الصور، كل يرفع راية وأطيع الله ورسوله وأولي الأمر منكم، وهم يغفلون على أن طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا، ثم أراد هذا الرجل أن يختبر طاعتهم له وكيف تكون طاعتهم له، فأمرهم أن يجمعوا حطبا فجمعوا حطبا، وأمرهم أن يشعلوا فيه النار فأشعلوا فيه النار، ثم أمرهم أن يدخلوا فيها. وهنا يأتي الفقه لدين الله والفهم لدين الله تبارك وتعالى. فلما أمرهم أن يجمعوا حطبا سمعوا كلامه، ولعله كان يقال: وما حاجتنا إلى الحطب الآن؟ ولكن هذا قد لا يصلح في أحوال الحرب وغيرها أن يسأل الجندي عن كل أمر، فلعل القائد يبيت أمره أو لا يريد أن يفشي سره. فما دام أن الأمر مباح وأن هذا الرجل في الجملة هو أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرضه هو إتمام شأن هذه الغزوة أو السرية، وأمر بجمع الحطب فقد جمعوا، ثم أمر بإشعال النيران فيه فأشعلوا، ثم أمرهم أن يدخلوا في النيران فقالوا له: من النار فررنا، فوالله لا ندخلها أبدا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عن ذلك، لأنه حينئذ قد أمرهم بمعصية وأمرهم أن يقتلوا أنفسهم، فليس هذا من حقه ولا من سلطته أن يأمر بمعصية الله تبارك وتعالى. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلتموها لما خرجتم منها أبدا، أي أن في دخولها سبب لدخول نار جهنم. قال: لو دخلتموها لما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. فهذا مما ينبغي أن ينتبه إليه جيدا، في أنما كل طاعة كل أحد هي فرع على طاعة الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل هو الإله، والإله هو المعبود، والمعبود هو المطاع، الطاعة المطلقة. ثم تأتي طاعة الرسل تبعا لطاعة الله عز وجل، وهي الأخرى مطلقة، لا لذواتهم ولكن لأنهم يبلغون عن الله عز وجل، فصارت طاعتهم جزء من طاعة الله تبارك وتعالى. وأي طاعة وراء ذلك فلا بد أن تعرض أولا على أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فما كان من معروف عمل به وما كان من غير ذلك رد على صاحبه. ثم الأمر الآخر أن المسلمين لا بد لهم دائما من أن يكونوا أمة، لا يمكن لأمة الإسلام أن تزول من الوجود ولا أن تتنازل عن واجباتها الجماعية من صلاة الجمعة والجماعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما هي من خصائص هذه الأمة. فمتى وجد من يسوسهم بكتاب الله عز وجل ويقيم فيهم هذه الأمور فإنهم يسمعون له ويطيعون حتى وإن كان فاسقا في نفسه، كما قال الحسن رحمه الله في أمراء زمانه: لنا عليهم أن يقيموا فينا الجمعة والجماعة والأعياد وأن يحفظوا الثغور ويقيموا الحدود، ثم إن فسقوا في أنفسهم ففسقهم على أنفسهم. فأمة الإسلام دائما في حاجة في من يسوسهم السياسة العامة بدين الله تبارك وتعالى، فإن لم يكن فلا أقل من أن يقيمهم ما يستطيعون من فروض الكفايات التي أوجبها الله عز وجل على الأمة. فمن صلح لإمامة الصلاة تصدر لها، ومن صلح للإفتاء والتعليم تصدر له، ومن وجد معروفا مضيعا أمر به، ومن وجد منكرا ظاهرا نهى عنه، ومن استطاع أن يسعى في حاجات الفقراء والمساكين سعى في ذلك، فإنه ما لا يدرك كله لا يترك جله. ولذا لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في غزوة مؤتة وأمر عليهم قوادا فقتلوا جميعهم، أمر المسلمون عليهم خالدا رضي الله عنه، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى يفعلوا ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي على الأمة ألا تضيع شيئا مما أوجبه الله عليها، إذ لو ضيعه أحد من الناس، بل ينبغي عليهم أن يسعوا إلى أن يقيموا ما فرضه الله عز وجل عليهم. وأما الأمور التي في فعلها مفسدة أكبر من تركها فحينئذ يتركوها معذورين، محدثين أنفسهم بأنهم متى هيأ الله عز وجل لهم أمر رشد يطبقوا فيه كل ما أمر الله تبارك وتعالى. ولكن على أقل الأحوال تستطيع الأمة في جميع أوقاتها وفي جميع عصورها، ويستطيع جميع أفراد الأمة الذين يعيشون في ديار المسلمين وفي خارج ديار المسلمين وفي غيرها من أركان الأرض، يستطيعون أن يحافظون على الجمعة والجماعة وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى قضاء حقوق الفقراء والمساكين وغيرها من الأمور العامة التي تحتاج إلى أن تتكاتف الأمة في سبيل أن تقوم بها. أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة بهذه الوصايا الجامعة: أن يتقوا الله عز وجل، وأن يسمعوا ويطيعوا لمن يسوسهم بكتاب الله تبارك وتعالى، وإن فقد بعض شروط الولاية كألا يكون قرشيا. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم شيئا هو من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فهذا مما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم ووقع. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أشياء من هذه الاختلافات، فذكر شأن ما حدث بعد ذلك بين أصحابه من خلاف وما حدث بينهم من اتفاق. وقال صلى الله عليه وسلم في مناسبة أخرى عن الحسن رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين بينهما مقتلة. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن جملة من الفتن التي تحدث بعده، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه كليهما شهيد، فلما كان هو وأبو بكر وعمر وعثمان على جبل أحد فاهتز بهم الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وقد كان، فقتل عمر رضي الله عنه، وقتل من بعده عثمان، وقتل من بعده علي رضي الله عنهم أجمعين. وقد كان عمر رضي الله عنه باب الفتنة الذي كسر كسرا فانفتحت بعد ذلك الفتن، كما قال عمار رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه، كما قال حذيفة رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه أنه هو باب الفتنة، أنه كان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة عن الفتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خصه بكثير من أحاديث الفتن، فقال: وما شأنك وشأنها؟ فإن بينك وبينها بابا، فإن بينك وبينها بابا. فقال عمر رضي الله عنه: أو يكسر هذا الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال: هذا أشد. وقد كان وكسر هذا الباب بمقتل عمر رضي الله عنه على يد بعض منافق المجوس الذين أظهروا الإيمان ليكيدوا للإسلام وأهله. ولكنه ها هنا في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما من أنه من تطل به الحياة فسيرى اختلافا كثيرا. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لمجرد القصص، ولكنه يذكر ما يكون في الأزمنة التالية لكي يبين للأمة ما ينبغي أن تفعله حيال هذه الفتن. ودين الله عز وجل فيه من القواعد الكلية التي من طبقها من أهل العلم طالما كان مستأهلا ومستجمعا لآلات النظر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما من مسألة أو حادثة إلا وسيجد جوابها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد حاول أعداء هذه الأمة من الكفار وأذنابهم من المنافقين كل أمة أن دينها صالح للتطبيق في زمان صعد الإنسان فيه القمر واتسعت علوم الطب والفلك والهندسة وغيرها، وحاولوا أن يشككوا الأمة في أن هذا الدين قابل للتطبيق، ثم يسألون أمور كأنها من المعضلات والمشكلات: هل ستجدون في دينكم كلاما عن أحكام ما أحدثه الناس من الاستنساخ ومن أنابيب ومن أطفال الأنابيب مثلا ومن تحديد جنس الجنين؟ هل ستجدون فيه جوابا عن حكم المعاملات الحديثة في البورصة وغيرها؟ وما زال بفضل الله عز وجل المجامع الإسلامية في جميع بلاد المسلمين في مصر والحجاز والعراق والشام والبلاد المغرب العربي وغيرها، فضلا عن بلاد العجم، ما تحدث حادثة من هذه الحوادث إلا وتجد مئات الأبحاث يفعلها بعض طلبة العلم أو بعض العلماء فيجدون في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من القواعد الكلية الجامعة التي متى طبقت علم منها أن هذا حلال أو أن هذا حرام. فهذه الخاصية في دين الله تبارك وتعالى ليس في شيء آخر سواه، أنه جامع شامل يصلح للتطبيق في كل زمان ومكان، وما من حادثة من حوادث الزمان إلا ولله عز وجل فيها حكم علمه من علمه وجهله من جهله. وتطبيق هذا واضح جلي ظاهر لكل من اطلع على الحوادث التي استجدت عبر قرون متطاولة واطلع على الجهود التي بذلها علماء المسلمين في معالجة هذه القضايا وتخريجها على الأصول الشرعية وبيان ما يجوز فيها وما يحرم بيانا شافيا بفضل الله تبارك وتعالى. ومع هذا فثمة أمور وفتن عظيمة كان من رحمة الله عز وجل بالأمة ومن شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته أن أخبر عنها حتى لا تكون مفاجأة إذا حدثت، ثم أخبر عن الواجب حيالها حتى لا يترك الأمر إلى الاجتهاد وإلى النظر، لأن الأمر أعظم من أن يترك إلى اجتهاد بعض رجال من المجتهدين ينتظرون حتى ينظرون فيما يعلمون من دين الله فيخرجون الفروع على الأصول. ولكن ثمة أمور في غاية الخطر أخبر عنها صلى الله عليه وسلم، وأخبر عن علاجها ودوائها وعن الأسلوب الذي ينبغي أن يتعامل بها معه. وهذا ومعظم هذا ما يكون في باب الفتن وفي باب الاختلافات وفي غيرها، فإن هذا أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بأمر يكاد أن يكون تفصيلا تفصيليا وأخبر معه بما ينبغي أن يتعامل معه مع كل واقعة، فقال: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فما العلاج وما المخرج؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والسنة في اللغة هي الطريقة، فعليكم بسنتي أي بطريقتي. ولا يظنن أحد أن السنة هي ما غلب على اصطلاح بعض الفقهاء من أنها ما دون الواجب، فإنه لا يعقل أن يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ظهور الفتن بأن نتمسك بالمندوبات مثلا، ولكن هذا جزء من السنة، ولكن السنة هي الطريقة. ولأن هذا هو النصيحة المثالية إذا كان الكلام على الاختلاف، لأن هؤلاء المختلفين لن يقولوا أنهم ليسوا بمسلمين، ولن يقولوا أنهم لا يؤمنون بالقرآن ولا يؤمنون بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل سيخترعون طرقا وأنماطا في فهم دين الله تبارك وتعالى أو في تطبيقه أو في العبادة أو في المعاملة أو فيما يتعلق بأمر الناس في اقتصادهم واجتماعهم وسلمهم وحربهم إلى غير ذلك مما يتعلق بجوانب التشريع كافة. فإذا حدث هذا الاختلاف فسيأتي من يقول أن هذا من دين الله، كما تسمعون في هذا الزمان مثلا عن كثير ممن يستورد أفكار الغرب برمتها ثم يضع لها عنوانا إسلاميا ويقول هذا من دين الله. فدين الله عند بعض الناس لا يمانع بأن تعلم الثقافة الجنسية للأطفال في المدارس الابتدائية، بينما يمنعون من الزواج حتى يتخرجون من الجامعة وربما بعدها. فعند هؤلاء القوم أن هذا لا يعارض دين الله تبارك وتعالى أن تؤدد الشهوات وأن تفتح الأذهان عن أمور قبل أن تكتمل فطرتها وقبل أن يكتمل إدراكها في العقل، ثم إذا اكتمل أو نضج مبكرا رغم أنفه منع هؤلاء من أن يجدوا له سبيلا ومساغا إجبارا. وهذا عند القوم هذا من دين الله أو لا يعارض دين الله، مع أن القاصي والداني يعلم أن هذا دين الغرب وطريقة الغرب وطريقة الذين لا يؤمنون بدين الله تبارك وتعالى. فسيظهر هذا الاختلاف عند بعض القوم أن إقراض مال بفائدة ثابتة كما يسمونها في زماننا فائدة أمر لا يعارض دين الله تبارك وتعالى، مع أن هذا أفحش من ربا الجاهلية الذي نزل تحريمه في كتاب الله عز وجل، حيث كانوا يقرضون قرضا حسنا لمدة عام فإذا طال الأمد قلبوه قرضا بربا الذي يسميه أهل زماننا فائدة. وهكذا ستجد اختلافا كثيرا، كل يقول هذا من دين الله، وما أكثرهم حياء الذي يعرف أنه يأتي بشيء ليس من دين الله يقول هذا أمر لا يعارض روح التشريع الإسلامية، هو وإن كان يخالف التفاصيل فإنه لا يعارض روح التشريع، وهذه أضحوكة لفظية عقلية، فكيف يمكن لشيء أن يعارض في التفاصيل بينما يبقى محافظا على روح التشريع؟ ومعنى هذا أن التشريع الأصلي كان مصادما للأصول، وأن دين الله تبارك وتعالى كان متناقضا فكانت فروعه تخالف أصوله، فجاء هؤلاء ليحدثوا لنا فروعا أكثر انسجاما مع أصول الدين من فروعه التي جاءت في دين الله تبارك وتعالى. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، هكذا أجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا الاختلاف منسوبا إلى دين الله أو غير منسوبا إلى دين الله، إن قال القائل أن هذا من دين الله أصالة، أو قال أنه يوافق أصوله دون فروعه، أو قال أن هذا ليس من دين الله، أيا ما يكن سوف تجد اختلافا كثيرا. فما هو المخرج؟ لديك الأصل الذي لا يتبدل، فعليكم بسنتي أي عليكم بطريقتي التي أسير عليها، هكذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة أن عليهم متى ظهر ذلك أن يرجعوا إلى طريقته صلى الله عليه وسلم لا يحيد عنها. فطريقته هي القرآن والسنة بالطريقة التي كان يعلم أصحابه بها الكتاب والسنة، التي كان يطبق بها العبادة والمعاملة وغيرها من جوانب التشريع. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم أمام أصحابه بهذه الموعظة البليغة كان يعلم صلى الله عليه وسلم بما أوحى إليه ربه من أنه ستجد أمور تحتاج إلى اجتهاد، وأن هذه الأمور العظيمة يقدر الله عز وجل وقوعها في زمن الخلفاء الراشدين الذين هم أبر هذه الأمة وأعلمها وأتقاها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وفق الله عز وجل الأمة إلى أن تختار خلفاءها الأربعة الأولون في 30 عاما التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم أن ترفع، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة 30 عاما ثم ترفع. وفق الله عز وجل الأمة في 30 عاما الأولى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم إلى أن يختاروا الأمثل فالأمثل فالأمثل، فاختاروا الخلفاء الأربعة الأوائل على ترتيب فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم قبض صلى الله عليه وسلم والناس يتحدثون في حضوره صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم سائر العشرة المبشرين بالجنة، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهذا ما احتاجت إليه الأمة، فكم من قضية ظهرت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى طريقة حل الخلاف بين الإمام وبين من خرج عليه، هذه لم يكن يمكن أن تحدث إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فحدث في زمن علي رضي الله عنه أن خرج عليه الشيعة والخوارج على ما عندهم من بدع، فمن ادعى إلهية علي رضي الله عنه ممن ظنوا أنهم شيعته قاتلهم وحراقهم رضي الله عنه، ومن كفروا المسلمين من الخوارج قاتلهم رضي الله عنه، بينما خرج عليه أهل الشام فقال: إخواننا قد بغوا علينا، فقاتلهم رضي الله عنه قتالا كانت معظم أحكامه من اجتهاده رضي الله عنه، فصارت سنة لازمة للمسلمين، وهي مأخوذة من قوله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فطبق علي رضي الله عنه وهو الإمام المجتهد هذه الآية الموجزة بتفاصيل حفظت في كتب الفقه إلى يومنا هذا، في أنه لما قاتل أهل الشام قال: إخواننا قد بغوا علينا، فكان يقاتلهم لرد بغيهم، فما كان يتبع مدبرا ولا يجزى على جريح، وكان يجمع القتلى من الفريقين فيصلي عليهم رضي الله عنه. وبقيت أحكاما محفوظة إلى يومنا هذا من اجتهاد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ومن معه من خيرة الصحابة آنذاك في كيف يكون قتال أهل البغي، وكيف على الجانب الآخر يكون قتال الخوارج وغيرهم ممن يخرجون على الأمة ويهدمون ثوابتها ويطعنون في دينها وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فهاتان سنتان لازمتان لا بد للناس أن يتمسكوا بهما، سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقد ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هؤلاء الخلفاء الراشدين وأشار إلى بعضهم في مواطن أخرى، فقال لتلك المرأة التي جاءت تسأله عطية، فقال لها: تأتينا من العام القادم إن شاء الله. قال: أترى إن لم أجدك؟ قال: تجدين أبا بكر، يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. وقال في مناسبة أخرى اقتضوا باللذين من بعدي أبا بكر وعمر، وقال في هذه المناسبة بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، مع تفسيرها الذي ورد في الحديث الآخر أنه تبقى الخلافة على منهاج النبوة 30 عاما، وهذه هي خلافة الخلفاء الأربعة إذا استكملت بالستة أشهر خلافة الحسن بن علي رضي الله عنه. ولذلك فالصحيح أن الخلافة الراشدة استكملت بخامس الخلفاء الراشدين وهو الحسن بن علي رضي الله عنه. وقد شاع بين الناس أن ينسبوا هذا اللقب إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وهو أحد خيار التابعين الذين أعادوا هدي الخلافة الراشدة بعدما حدث نوع من النقص والفطور في عهد الملك الذي تلا الخلافة الراشدة، وهو يستحق أن يلحق بالخلفاء الراشدين عملا وسلوكا، ولكنه إن ألحق بهم فهو سادسهم لا خامسهم، لأن خامس الخلفاء الراشدين الحسن بن علي رضي الله عنه الذي استكملت به فترة 30 عاما التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبقى فيها الخلافة على منهاج النبوة، وهو السيد الذي وصفه صلى الله عليه وسلم بقوله إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين بينهما مقتلة. فهكذا نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة أن تتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. فإن قال قائل فإن تعارضت سنته مع سنتهم، قيل هذا لا يكون أبدا، لأن سنة الخلفاء الراشدين إنما لا يعنى بها رأي أبي بكر في مسألة أو رأي عمر في الأخرى أو رأي عثمان في الثالثة أو رأي علي في الرابعة رضي الله عنهم أجمعين، وإنما يعنى بها ما حدث في زمان الخلفاء الراشدين من حوادث اجتمعوا لها واجتهدوا فيها وقالوا فيها ما يرونه، وهم أولى مجتهدي الأمة بأن يتبعوا. فلو أنهم اجتهدوا لا سيما وأنهم كانوا محصورين معلومين، وكانوا إذا حدثت حادثة اجتمعوا لها فاستشاروا واجتهدوا، فاجتهادهم معصوم، ومن ثم فسنتهم سنة متبعة. وكذا إذا علمنا قولا لواحد من الصحابة فضلا أن يكون أحد الخلفاء الأربعة في مسألة اجتهادية ولم نعلم مخالفا له من الصحابة، فحينئذ فهذا أيضا على الراجح مما يلزم الأمة أن تعمل به ويكون من جملة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما اختلف فيه الصحابة ولم يحسموا اختلافهم في زمانهم فيبقى هذا الاختلاف سائغا بين الأمة، لأن مخالفه لأن من أخذ بهذا أو بذاك لن يكون مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا لهدي الخلفاء الراشدين، ومع هذا يلزمه آنذاك أن يتحرى وأن يجتهد وأن يبحث عما يغلب على ظنه أنه الأشبه بالصواب، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. هذا الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة في زمان الفتن وزمان الاختلاف وكثرة الآراء واختلافها، على الأمة أن ترجع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى هدي الخلفاء الراشدين، فمن فعل ذلك فقد نجا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه عليها، وأقول قولي هذا، استغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وهذا تشبيه منه صلى الله عليه وسلم لدرجة التمسك التي ينبغي أن تكون بهذه السنة، وإشارة إلى أن التمسك بهذه السنة لن يكون سهلا ميسورا، بل سيحتاج إلى مجاهدة ومدافعة. ولأن هذا الاختلاف الكثير كل رأي له مؤيدوه وله أنصاره الذين يحاولون فرضه ونشره وتطبيقه، فإذا فينبغي على من وفقه الله عز وجل إلى أن يعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين أن يتمسك بها وأن يعض عليها بالنواجذ، كما يعض الإنسان على الشيء إذا ما شعر بأنه ربما تفلت من يده استعان ووضع الشيء تحت أضراسه وأمسك به إمساكا شديدا. فهكذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمر لن يكون بهذه الدرجة من السهولة، بل يحتاج إلى مجاهدة وإلى شد وجذب وتمسك، فيعض على هذه السنة بنواجذه. ومن باب زيادة البيان، فإن الإنسان متى أمر بشيء علم بهذا أنه منهي عن ضده، فإذا قيل لك قم فقد علمت أنه لا ينبغي لك أن تجلس، وإذا كان الأمر جد خطير قد يقال لك قم ولا تجلس. وهكذا قيل هاهنا تمسك بالسنة واحذر من ضدها، فهذه مبالغة في التحذير مما يكون مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وإياكم ومحدثات الأمور، فهذه ما يحدثه الناس في دين الله تبارك وتعالى، وقد ورد ذم هذا الإحداث في غير ما موطن من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد عد العلماء أن قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قالوا أن هذا أحد أربعة أحاديث يدور عليها الدين كله. فهذا من الأوامر المتكررة والنواهي المتكررة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، وهذا القيد اليسير المكون من حرف جر واسم يسير يغني عن القيود الكثيرة التي يبحث الناس عنها. فكثير من الناس يقول لو قلنا بذم كل محدثة فهل نذم ما أحدث الناس من وسائل في المواصلات ووسائل في الاتصالات وغيرها؟ فيقال لهم لا تذم هذا، فيبحث الناس عن قيد يفرقون به بين ما يذم مما أحدث وما لا يذم. والقيد مذكور في أبلغ عبارة في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومعلوم أن معايش الحياة ليست من أمر الدين ولكنها محكومة بالدين، فمن أحدث في الدين عقيدة ليست فيه فهي رد، ومن أحدث في الدين عبادة ليست فيه فهو رد، ومن أحدث في الدين تحليل أو تحريم ليس فيه فهو رد، ومن أحدث من الناس معاملة جديدة ثم حكمت بالدين فقيل هي من جنس المباح فإذا فهذه مقبولة، لأنه ليس إحداث في الدين. فالإحداث في الدنيا يحكم بالدين، ومنها ما يقبل ومنها ما لا يقبل، وأما الإحداث في الدين فلا يقبل البتة. فقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فلا يمكن للدين أن يتغير ولا أن يتبدل ولا أن يتغير بتغير الزمان والمكان، ولكن تتغير حوادث العباد وتتغير أحوالهم، فما أحدثوه مما استجد لهم عرض على دين الله تبارك وتعالى. فإن أحدثوا شيئا من المعاملة قيل لهم فلنرجع إلى كتاب الله. وهذا الباب على وجه الخصوص موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من المحاذير. فإذا جاءت معاملة جديدة أو اختراع جديد أو شيء طبي جديد أو غير ذلك، فنحن كيف سنعرف هذا موافق لدين الله أم لا؟ لو كان الذي في دين الله هو المأذون به لكان هذا أمر عسير، أن تعرف ما استجد ما حكمه، أو لقلت في كل ما استجد أنه ليس من الدين. ولكن الأمر على خلاف ذلك، فأمر المعاملة وأمر معايش الناس فيها جملة من المحاذير. فإذا أتتك معاملة بغض النظر عن من اخترعها مسلم أو كافر، وبغض النظر عما يسميها بها أصحابها، وبغض النظر عن هذا كله، تقول هذه المعاملة ما توصيفها كذا، إذن في كتاب الله في البيع لابد أن يكون المبيع مما هو مباح الأصل، ولا بد أن يكون البائع مالكا للأصل، ولا بد أن تكون السلعة مما تخلو من الضرر، ولا بد أن يكون البيع منجزا لا معلقة. مجموعة من الأمور متى وجدت؟ إذا وجدت أنها لم يكن فيها ولا مخالفة من هذا، إذن هذه المعاملة جائزة. فإن وجدت فيها مخالفة قلت هذه بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم محرمة، إذن فهذا لا إشكال في معرفة ما يقبل وما لا يقبل فيما أحدث الناس. أما أمر الدين ومنه العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق، كل هذا لا يقبل أن يتغير ولا أن يتبدل. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وأما ما أحدث في الدنيا فهو إما وإما، يعرض على الدين الثابت، فإن وافقه أخذ به وإن لم يوافقه لم يؤخذ به. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن كان هذا الدين الثابت في حكمه على وقائع الحياة يذكر المحظورات وفقط، وما خلا من هذه المحظورات فهو مباح مما أذن الله تبارك وتعالى فيه. وهذا مما استفاده أهل العلم، وقلنا أنه ما من مسألة إلا وحكمها في كتاب الله، علمه من علمه وجاهله من جاهله، استفاده أهل العلم من قوله تعالى وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، فقالوا امتن الله على الناس بما في الأرض، فكل ما في الأرض حلال إلا ما نهي عنه. فإذا فأهل العلم يعرفون من النص اليسير الوجيز ما لا يعرفه غيرهم، ولكنهم متى ذكروا ذلك للأمة علمت أن هذا الاستنباط واضح وهو مقتضى كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، فينبغي على من ضلالات العقيدة أنهم يحبون آل البيت فيطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هؤلاء الذين يتكلمون في القرآن بآرائهم، من هؤلاء الذين يخوضون في القدر وقد نهوا عنه، ومن المعاصرين الذين يطعنون في تحكيم كتاب الله، والذين يطعنون في تشريعات الموجودة في كتاب الله تبارك وتعالى، ويحذرون من البدع التي في تغيير هيئات العبادات عما كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحداث عادات وإلصاقها بالدين وهي ليست منه. كل هذا ينبغي أن يحذر منه، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك واستخدم له صيغة من أجمع صيغ العموم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فينبغي على الأمة أن تعود إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن تحذر جميع هذه البدع، لا سيما تلك البدع الوافدة لنا من أعدائنا الذين لا يريدون من ورائها إلا أن نشابههم في فسقهم وفجورهم وفي بعدهم عن كتاب عن دين الله تبارك وتعالى، ويفوقوننا هم عددا وعدة وعتادا، فلا يبقى لنا فضل عليهم، وإنما تنصر هذه الأمة بأعمالها وبطاعتها لكتاب ربها ولسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا به حتى نلقاك عليه. اللهم عز الإسلام وعز المسلمين. دم اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.